تتكلمون وتتهمون الإسلام لأنه يبيح تعدد الزوجات. هذه القضية التي دائما يكررونها لأنه يجعل المرأة رابعة. قال أنا أريد أن أقول المرأة الرابعة والثلاثين بشرط أن أجد رجلا يحميني من الوصول ويؤويني إذا كبرت أو عجزت إلى آخر ما تحدث. الرابعة والثلاثين تقول نحن مستعدات المرأة الغربية هذه التي يريدون المرأة المسلمة أن تقتدي بها وأن تكون مثلها. الحركة النسائية الغربية دخلها الهدامون أيضا وأخذوا يقولون نطالب بالمساواة في الرجوع ماشي، نطالب بالمساواة في الحقوق ماشي، ماذا بعد ذلك؟ قالوا نطالب بحرية الإزهار، نطالب بمنع الزواج. سبحان الله، هذا من حرية المرأة، هذا من حقوق المرأة. لكن الفساد المفسدون دخلوا حتى في هذه الجمعيات يريدون أن يفسدوا المجتمع أكثر. ولهذا ظهرت حركات مضادة للحركة النسائية وتدعو إلى سيطرة الرجل وإلى دوام تسلطه على المرأة، وأن المرأة لا يصح أن تولى أي شيء ولا يصح أن تمتلك أي شيء. واستمر الصراع بين الحركة النسائية والحركة النسائية المضادة، والكل لا شريعة لديه ولا وعي يهتدي به، صراعات وآراء، مظاهرات تقوم لصالح المرأة ولا نتيجة لها، مظاهرات تقوم ضدها ويكون الهدامون يعملون من ورائها. حتى أصبحت النساء يطالبن بالعودة إلى البيت ويطالبن بأن ترجع لهن شيء من كرامتهن في عصور الإقطاع، يترحمن على عهود الإقطاع القديمة، لأنهن الآن يمارسن إقطاعا من نوع صغير كريه في ظل الحضارة الرأسمالية الغربية. أما الدول الشيوعية فماذا تقول؟ حدث ولا حرج عما تعانيه المرأة هناك من تسلط ومن ظلم وهكذا. إذا لا عدل ولا رحمة ولا إنسانية إلا في شرع الله سبحانه وتعالى وإلا في دين الله عز وجل. وإن مما يجب أن نتحدث عنه مع ضيق الوقت هو ماذا يريدون من هدم أو المجتمع المسلم ومن إخراج المرأة المسلمة من حجابها. ما هي بعض الأهداف التي يحققها دعاة ما يسمى التحرر؟ إن الغرب يجد نفسه أيها الإخوة أقلية يوما بعد يوم، يتحول الغرب أوروبا وأمريكا إلى أقلية بالنسبة لدول العالم. وإن الشيء الوحيد الذي يملكه الغرب الآن ويتفوق فيه على جميع شعوب العالم وبه يمتلك الدنيا أو معظمها هو التقدم والتفوق التكنولوجي المادي. فقالوا الآن التكنولوجيا فرقتها منا اليابان وكوريا وبعض الدول وفي الإمكان أن تتفوق علينا، لكن الشيء الأساس هو الإنسان. الإنسان أيها الإخوة، الإنسان يا أمة الإسلام. الغرب أدرك أن أهم شيء هو التفوق الإنساني لا المادي، ومن ذلك التفوق العددي، التفوق البشري. إذا بقي الحال هكذا كما في إحصائيات نشرت، فإنه بحلول عام 2000 يصبح عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون وعدد سكان إندونيسيا أكثر من 220 مليون. وبمعنى آخر يصبح فقط مصر وإندونيسيا عدد سكانهما يوازي عدد سكان أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا شيء مفزع جدا، ما بالك بالدول الأخرى. إذا سيتحول الغرب إلى أقلية بالتدريج. فوجدوا بدراسات إحصائية مستفيضة أن نسبة الوفيات في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأكثر دول أوروبا أنها أكثر من عدد المواليد. درسوا لماذا؟ وجدوا أن السبب تأخر في الزواج، وأن السبب هو خروج المرأة للعمل. فإذا خرجت المرأة للعمل تترتب مفاسد عظيمة، منها أنها لا تتزوج، وبالتالي تريد أن تصرف وتنفق راتبها في الزينة وفي التهتك وفي أماكن اللهو الرخيص، ولا تتحمل أعباء الحمل والوحم والولادة ومشاكل البيت. ولو تزوجت فنسبة الطلاق في ارتفاع مذهل في الدول الأوروبية. ماذا يفعلون مع وجود التحرر كما يسمونه الجنسي والحرية الجنسية؟ لماذا ترتبط المرأة برجل ولماذا يرتبط بها؟ فإذا فلتبقى هكذا. فنتيجة لذلك لن يعد هناك لدى الأمة مواليد بقدر الوفيات، ونتيجة لذلك مع الزمن تشيخ الأمة وتهرم وتموت بعد ذلك. إذا نهاية الخرب في احد جوانبها مرتبطة بعدد السكان، ولهذا حرصوا على هدم المجتمع المسلم. وانظروا الى مصر بالذات لانها تشكل كتله بشريه كبيره بالنسبه للعالم الاسلامي ولمجاورتها لاسرائيل، كم يحرصون شد الحرص على اقناع المسلمين في مصر بان يقللوا من عدد المواليد، يقللوا من عدد الاسره، بينما الاقباط يريدون ان يكثروا ليصبحوا اكثريه فيهم. وفي الهند كذلك، وفي سريلانكا سمعت الاخبار الاسبوع الماضي تعقيم المسلمين إجباريا حتى لا يجب وحتى لا يكفوا. الاتحاد السوفيتي درسوا دراسة إحصائية وجدوا أن ثلث السكان من المسلمين وأن نسبة توالدهم في الزيادة بحيث يمكن أن يصبحوا بعد 100 سنة ثلثي سكان الاتحاد السوفيتي. إذا انتهى الاتحاد السوفيتي أصبح دولة إسلامية. هذه قضية مهمة يغفل عنها دعاة التحرير مرة عندنا مع الأسف في بلاد الإسلام، أو لا يبالون بها لأنهم منتقون وراء أعداء الله وكفها. ألمانيا وضعت 50 مارك للمولود الأول يلحم إعانة، والثاني 70، والثالث 120 مارك من أجل أن يكثر عدد الأطفال. ويقولون المصيبة أن الذي استفاد من هذا هم المسلمون الأتراك العمال، لأنهم حوالي 2 مليون يعملون في ألمانيا، فالأتراك كثروا النفط. إذن هذه مصيبة جديدة. في فرنسا قالوا ما استفدنا فيه، لأن المهاجرين من شمال أفريقيا وهم من المسلمين أيضا، والمسلم الحمد لله أينما حل يحرص على الزواج، وإن ارتكب الحرام لكن يبقى عنده أنه لو أمكن أن أتزوج لفعل، الحمد لله قدر معين عند أكثر المسلمين أو كثير منهم. أيضا في فرنسا استفاد المسلمون من المغرب شمال أفريقيا من الإعانات، ولم يستفد منها فرنسا الفرنسية إلا قليل. وهكذا أصبحت قضايا مهمة تتحدث عنها الصحافة الغربية يوميا تقريبا. فقالوا إذا لابد أن نصدر هذا الوباء إلى العالم الإسلامي أيضا، وبالذات الدول التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها كدول الخليج، دول أنعم الله عليها بثروة وتعتمد على العمالة الأجنبية وتعتمد على الأيدي المستخدمة، هذه لو كثرت وهي مجتمعات أقرب المجتمعات إلى الفطرة وإلى النقاوة، لو أصبحت هناك كثافة سكانية كبيرة واستغنت عن استخدام هؤلاء ومنهم الكفار وغيرهم لكان لها قوة. الأمم يا إخوان الآن كما أشرت أدركت أن الإنسان هو المهم وليس الآلة، الإنسان هو الأساس. والمسلم الأمة الإسلامية وإن قل عددها لكن إذا تمسكت بدينها فهي تقاتل وتقيم الحضارات وتكون أعظم من أي أمة كافرة. لأن الأمريكي الذي يكتشف أو يطلق الصواريخ في الفضاء وما أشبه ذلك هو إنسان، كم يقضي في الخمر؟ كم يقضي في الزنا؟ ألا تعلمون؟ فلنعلم جميعا أن المعاصي تضعف البدن، تنهك البدن، تنهك الأمة. بالله مع في أمريكا من المفاسد والمخدرات التي أطلقت المسؤولين وكل شيء وتخترع وتصنع، كيف لو أن الأمة الإسلامية التي تحتفظ بعقلها وبقواها البدنية لأنها لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تمارس الدعارة والفساد والمخدرات، كيف لو هذه الأمة أخذت التكنولوجيا ولديها المال الحمد لله ثم زاد عدد سكانها؟ إذا لا تغلب هذه الأمة أبدا، هكذا يفكرون. ولهذا نجد أن ما يشكى عنه في الجرائد، ما يشكى منه في الجرائد كل يوم، زيادة العنوسة و مشكلة تأخر الزواج وما إلى ذلك، أن جزءا منها على الأقل مما يخطط له أعداء الله ومما يريدونه، لأنهم جعلوا مناهج الفتيات كمناهج الأولاد سواء بسواء. وأصبحت إذا إن أخذت الشهادة الجامعية كالإبن يعزف عنها الشباب لأنه لا يريد أن يتزوجها لأسباب عديدة تكلم عنها كثيرا من الجرائد لا داعي أن نعيدها عليه. وإن أخذت الشهادة الأقل تشعر أن قد لا تتزوج، إذا لا تعمل. ربط العمل، ربط الحصول على العمل بالشهادة، وربطت الشهادة بمنهج الأولاد نفس المراحل. هذه المصيبة التي خطط لها أعداء الله حقيقة، وهي التي يجب على الأمة الإسلامية أن تعيد النظر فيها. لو أنه وجد لمرأة تعليم مستقل تماما عن التشبه بتعليم الرجال ولم يربط مطلقا بمسألة الوظيفة لكانت الأمة في خير عظيم ولتجنبت كل هذه الشرور والمفاسد. ثم ما الذي ينتج إذا عملت المرأة كما هو واضح؟ إذا عملت المرأة أولا تنافس الرجال في الوظائف. الدولة التي عندها 10,000 وظيفة مثلا وتخرج 10,000 سريج و 10,000 سريجة، أقل شيء فتعطي 5,000 منهن 5,000 وظيفة، فيتعطل 5,000 شاب فيتحولون إلى مجرمين، إلى رصوص، إلى مجرمين مخدرات، إلى ما لا يحتاج إلى أن يذكر لمعرفته على الإحصائيات العالمية. وأما 5,000 التي توظفي، ما الذي يحصل؟ تحتاج إجازة ولادة وفترة الحمل والوحم وفترة الدورة الشهرية تكون أعصابها مشدودة، إذا الإنتاج قليل. ثانيا إن تزوجت تحتاج إلى خدامة كافرة، قد تكون كافرة في تربية الأولاد، تحتاج إلى سائق. ثم ما بقي من الراتب بعد أن تعطي السائق والخادمة والمربية يذهب أين؟ يذهب على مشاغل القيادة، على بيوت الأزياء التي ترجع في النهاية إلى الشركات اليهودية أباطرة المال اليهود في العالم، لأنها مسؤولة بالتسجيل مسطورة على ذلك. ثم بعد سنوات تقدم الاستقالة أو تضيع الأسرة أو يطلقها الزوج. ثم جاءت المصيبة الأخرى، لو قال الزوج يا زوجتي أنت تعملين والأطفال ضائعون وأنا لا أريد الخدامة والمشكلة، أريد أن أتزوج زوجة ثانية بالحلال، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتؤيدها بذلك الصحابة وأمثالها. كيف تزوج جنتين؟ كأننا عياذا بالله كأننا مبدأ النصارى الكنسي أصبح هو مبدأنا. كيف يتزوج فلان؟ كيف يتزوج عليها؟ فتصيح وتضج حتى أصبح بعضهم عياذا بالله يفضلن أن يذهب إلى أماكن الفساد، بانكوك، مانيلا، أي مكان، شهر شهرين ولا يتزوج عليها. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف يصلح؟ فلو تزوج انشقت العائلة وصارت الفتنة، وقد تستقيل، وإذا استقالت عطلنا هذه الوظيفة وعطلنا العمل الذي كانت فيه، ولم تجب الأمة الأطفال من كل ناحية، ننظر نجد مفاسد عديدة. لكن لو أن الوظيفة أعطيت للخريج وتزوج هذه تلك المتاع خريجة أو غير ذلك وبنى أسرة، هو رجل يعمل ويشتغل وهي في البيت تربي الأجيال، وهو أكثر منه على التصرف في المال بحكمة ليس هدف، ولكن الجملة الرجل أحسن تصرفا ولا فيما يتعلق بالدينة وبما اشتهى. فتكون النتيجة أن
بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ توزيع إعلان للشيخ عايض القرني، الحقيقة أن هذا الإعلان عمله فاعل خير جزاه الله خير، لكن ليس في مكانه، الموعد خطأ ولم يتحدد موعد بعد، وهذا للمعلومية حتى يخبر الأئمة المصلون معهم ويعلم الجميع بذلك، فالموعد غير صحيح ولم يتحدد الموعد بعد.
طيب بقي دقائق عن الأذان، يعني حدث عن بعد الأذان يكمل نختمه ونبدأ الأسئلة. طيب سنقول نضرب مثالا يعني عمليا في التحدث بيكري الدولة السعودية هذه الكافرة الفاجرة، المرأة التي تنجب 10 أطفال من حلال حرام، طبعا ما المهم انها تثبت انها انجبت من رحمها 10 أطفال، تعطى وسامة تعلقه على صدرها، تقدم لها تسهيلات في الركوب في اي مكان تركب تنزل في اي مكان، وتعطى شيء من الحصانة، الوسام هذا لانها استطاعت ان تنجب 10، طبعا هذا غير المسلمات، غير المسلمات لانها انجبت 10 أطفال عماليين أو اشتراكيين عماليين. إذا جينا إلى واقع المرأة من هذه الزاوية وأخذنا مثال المرأة التي تتزوج وهي في 18، وقد كان مجتمعنا يتزوج الفتاة وهي في 15 بالأقل، هذه المرأة إذا تزوجت وهي في 18 مثلا، إذا وصلت إلى 40 كم نتوقع أن يكون عندها من الأطفال؟ بالعادة تقريبا من مجتمعنا هذا قد يصلون الى 6، ربما قد نفرض انه 5 فقط، مع ان هذا قليل جدا، لكن نفترض الطفل الاول الذي ولد وهي في سن الثامنة عشرة أو العشرين، ولد لها طفل وهي عمرها 20 سنة. لما يكون عمرها 40 سنة كم يكون عمر الطفل الأول؟ 20 سنة. إذا شاب قوي ما شاء الله. والذي بعده 18 سنة، شاب قوي 15 سنة أيضا الحمد لله شاب. وكذلك وإن كان فتاة الثانية أو الثالث أيضا في سن الزواج. إذا هذه الأمة بعد حيلين أو ثلاثة يمكن يتضاعف عدد سكانها ويبقى أمة شابة، الشباب فيها متجدد. لكن لو أن المرأة توظفت وعملت ولم تتزوج كما يقال أحيانا في الجرائد المجلات، فضلت اختارت العمل على الزواج، بئس الاختيار والله، اختارت العمل على الزواج. طيب لما صار عمرها 40 سنة عجوز مجهدة منهكة محطمة نفسيا لأنها لم تتزوج، لا تستطيع أن تستمر في العمل لكبر السن للعوامل النفسية والطبيعية والصحية إلى آخره، ثم قد لا تتزوج للأبد، وإن تزوجت وهي بالـ40 فبأي إنسان، كل أي إنسان يأتي مهما كانت الشروط ترضى وتأخذ. ثم مرت عليها هذه 20 سنة لم تعطي العطاء الصحيح في أثناء العمل، ومع ذلك فهي هرمة، والأخرى تلك نجد أن نفسيتها أفضل، صحتها أحسن، تعيش في بيت في أسرة مطمئنة. وفي هذا البيت هؤلاء الشباب الذين من 20 إلى 18 إلى 15 إلى 12 إلى 10 سنوات، إذا انظروا كم قدمت هذه للأمة من خدمة. لو فقط نظرنا للحسابات المادية المجردة أيهما التي قدمت خدمة أفضل لأمتها، هذه التي لديها هذا العدد ما شاء الله من الشباب، أم هذه الهرمة التي لا تملك شيئا إلا نفسية محطمة تفرزها على المجتمع نقمة وصفقا وكتابة ومطالبات بأمور لا يحق لها أن تطالب بها. أقول من هذا المثال تبين لنا لو أن الأمة كلها سارت على نهج الإسلام وتزوجت الفتيات في سن الزواج، وانصرفنا إلى الوظيفة الأعظم وهي الأمومة وما يتعلق بها، وكان العمل محدودا في مجال وميدان المرأة ومحكوما بالأسس والأحكام الشرعية الواضحة التفصيلية، وترك المجال للشباب كيف تكون حال هذه الأمة. وبالمقابل كيف لو أن الأمة ساقت وراء هؤلاء الهدامين وفضلت نساؤها العمل على الزواج وترك إيجاب الأطفال وبقيت الأعمال الوافدة بمفاسدها وما فيها من شرور، وأصبحت الأمة أمة هرمة، أمة لا تملك الشباب وهم القوة التي تحرص كل أمة عليها. نكتفي بهذا المثال ونرفع الأذان إن شاء الله. الحمد لله نكمل دقائق قليلة ويقف الوقت. موضوع المرأة وبالذات إذا أردنا أن نستعرض الموضوع من الناحية الواقعية طويل ومتشعب، وأحب أن ألفت أنظار إخواني الكرام إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا وجود في ديننا ولا في مجتمعنا أيضا ولله الحمد وواقعنا لا وجود لتمييز عنصري بين رجل وامرأة، لا وجود لذلك. الإثارة التي تثار في الصحافة أحيانا وفي بعض وسائل الإعلام وفي المسلسلات الفاسدة التي تطول العلاقة على أنها علاقة عداء تمييز عنصري بين الرجل وبين المرأة يجب أن تقف عند حدها ويجب أن نترصد لها أن نتنبه لها وأن نكون لها بالمرصاد. ليس في مجتمعنا رجل عدو للمرأة ولا مرأة عدو للرجل فضلا عن ديننا والحمد لله. هذه قضية مستوردة من الغرب. الغرب كما أشرنا الغرب هو الذي يعيش في هذا التمييز الشنيع بين الطبقة الأرستقراطية السريع بين الكادحين والعمال، في التناقض أيضا الشديد بين المرأة كجنس والرجل كجنس مسيطر، وبين شعوب تريد أن تسيطر على الشعوب الأخرى، بين أصحاب مهن يتصارعون من أجل الحصول على الآخر. المجتمعات الغربية هي التي تتفكك إلى تجمعات للطلاب ضد المدرسين وإدارة الجامعة، وتجمعات للمدرسين ضد الطلاب أو أحيانا ضد إدارة الجامعة، تجمعات للشعب ضد الحكومة وأحزاب حكومية ضد الشعب، تجمعات نسائية ضد الرجل، تجمعات رجالية ضد المرأة. هذه لا وجود لها في ديننا ولا يجوز أن توجد في مجتمعنا، والحمد لله هي في العام الأغلب لا وجود لها حتى في واقعنا في هذا البلد بالذات. هذه القضية هي أصل، لو فهمنا لو فقهنا ذلك لعرفنا أو ماذا وراء. عندما يقوم رجل ويطالب بحق المرأة وأن الرجل يظلم، قف يا أخي، إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر لا تكتب هذا في جريدة سعودية ولا مجلة سعودية. ماذا تقصد بالرجل؟ من الرجل الذي ظلم المرأة؟ أبوها؟ أخوها؟ زوجها؟ من؟ إن كان أحد هؤلاء، وهذا الواقع من مجتمعنا الآن، مع من تتعامل المرأة في مجتمعنا؟ مع هؤلاء. فإن كان هؤلاء فليكن في علم كل من يدعو إلى هذه الدعوة أنه لن يحرص على أي فتاة أكثر من حرص أبيها أو أخيها. لا نقول أن الأب لا يخفي على بنته، يقع. لا نقول أن الأخ قد لا يظلم بنته، يقع. بنته يقع. الأزواج، ألا يوجد أزواج يظلمون زوجاتهم؟ يقع. لكن من المحال أن هذا الكاتب البعيد الذي يعيش ربما لم يعرف الزواج أصلا أن يكون أشفق وأرأف بالبنت من أبيها. إذن هذا غير معقول. ثم إن كان هناك شيء من هذه المظالم فإن للظلم في ديننا ما يرفعه وجوبا. إن القاضي في شريعتنا والحمد لله يتولى أمر الفتاة إذا ظلمها أبوها أو لم يكن له عليها ولاية شرعية، إنها لا تضيع أبدا. فلا حاجة إلى تكفلات ولا تجمعات ولا مطالبات صحفية، هي بنفسها تتقدم للقاضي فترفع الولاية عن أبيها وتعطى لأقرب ولي، وإن لم يقم القاضي بنفسه يزوجها ولا يرضى أن يقع الظلم عليها. لا يمكن في المجتمع المسلم أن تبقى امرأة تتكفف الناس أو تسألهم من الحاجة أبدا، ولو أدى الأمر إلى أن يؤخذ جزء أو نصيب من أموال الأغنياء لتعطى لها في حالات الضرورة، لكن لا يوجد أصلا. المجتمع الحمد لله بنفسه لا يرضى ذلك. مجتمعنا على ما فيه من أخطاء ومعاصي نحن نعيشها سواء نغفرها لنا، لا يوجد تكريم للمرأة كالمرأة في هذا المجتمع. الرجل غليظ القلب الذي يأتي من البادية بجفائه مع المرأة ومع الإبل ومع الدواب، إذا سافر بزوجته أولا يكرمها ويصونها ويشتري لها كل شيء وينزلها في مكان، لا ينزلها في أي مكان بل في مكان محترم يراه. السائق إذا جاء لتركه مع الناس أو صاحب العائلة يقدم ويترك السيارة له. رجل المرور إذا رأى صاحب العائلة يفتح له المجال ويراعيه. أشياء لسنا مأمورين بها كنظام كما في الغرب. نحن الحمد لله تنبع من ديننا ومن عادات طيبة أصلها الدين أن هذه المرأة العرض محترم وغالي جدا. وأخطر قضية يمكن أن تحيط بأي أسرة ليس هي أن يقال إنها خسرت المال أو أن زعيمها ترك المنصب، لا، أخطر قضية أن يكون في عرضها شيء عياذا بالله، هذا أخطر شيء عندها. فنحن الحمد لله المنزلة المرأة لها عندنا هذه المنزلة والحمد لله، ومع ذلك يريدون أو يظنون أنهم بهذه المطالبات لتكون كالمرأة الغربية يحررونها. هذا شيء. الشيء الآخر، وأحب أن أوجه نظر إخواننا الصحابيين بالذات ومن همهم الأمر أن يتقوا الله تعالى فيه. يا إخوان، أنتم في صحبكم تدأبون على أن تتحدثوا وتفاخرون بما حققته البلاد بإنجازات مادية وتقدم هائل. لا شك أن التقدم هذا كبير وعظيم إذا قيل بما كنا فيه والحمد لله من قبل. نعم عظيم من الله، مصانع ومدارس وتطور مادي كبير عظيم. لكن تتحدثوا عن إجازات الوزارات، عن إجازات الإدارات، إلا أقول هذا إلا إدارتين لا أرى الحديث عنها إلا ضعيفا إن لم يكن نادرا. أما ضدها فكثير. الإدارة الأولى أو الجهة الأولى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية رئاسة تعليم العام. أكون واقعي، لابد أن أكون واقعيا لعل الإخوة الصحفيين بالذات يعون هذه الحقيقة. نحن مما يميزنا عن جميع دول العالم أيها الإخوة أن لدينا هيئة رئاسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئاسة لتعليم البلد. نحن الذين رجال الهيئة هؤلاء هم الذين يمثلون صمام أمان بإذن الله عز وجل لمجتمعنا على قلة الإمكانيات والجهود. لا يوجد مجتمع فيه مثل هذه الإدارة ولا مثل هذا الجهاز. فبدلا من أن يكون مفخرة نفخر بها وبجهودها ونطالب بدعمها وإتاحة الإمكانيات لها والتعاون معها في القضاء على الرذيلة والجريمة والاختلاء والفساد، لا نكاد نذكرها إلا على سبيل الذم والقسوة والعنف. لا قسوة ولا عنف، ولا حصل شيء من هذا، وإن حصل أشياء قليلة فما يحصل من قسوة في مؤسسات أخرى بطبيعة البشر والاحتكاك البشري يكون أضعافا ولا يتحدث عنها. هذا الموضوع الشاهد رئاسة تعليم البنات، الرئاسة التي كان عليها رئاسها سماحة الشيخ العلامة الإمام الداعي المجدد محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، والذي قرر أنه لا يمكن أن يتولاها أبدا إلا من كان عالما وقاضيا، من كان على درجة من العلم والقضاء، لكي تبقى حصينة وأمينة بإذن الله. الحصانة القضائية والحصانة العلمية هي التي تتولى هذا الجهاز المهم الذي بشبه أعجوبة ولا نقول معجزة حققت شبه اكتفاء ذاتي في التعليم، وأصبحت المرأة السعودية تتعلم وتعلم، ونموذج فريد في العالم. حقا انه نموذج فريد في العالم. لا اقول ليس هناك اخطاء في المناهج بمتواجد الرجال في المناهج كذا، اشياء لا اريد ان اقولها، لكن الذي اريد ان اقوله اننا نفتخر بما هو دون ذلك اضعافا مضاعفه، ولا نفتخر بهذا الجهاز الفريد الذي لا يوجد نظير له في العالم، والذي استطاع ان يثبت اننا بلد يستطيع وان بامكان اي امه صادقه ان تجمع بين عقيدتها ودينها وبين ان تتنعم بما انعم الله به من الحضاره ومن الوسائل الماديه والرفاهيه والتقدم في جميع المجالات. فاين الحديث عن هذه الناحيه؟ لماذا نتكلم باستحياء؟ لماذا نقول لا الحمد لله ان شاء الله سوف ينشا مسرح سعودي وان شاء الله المراه السعوديه تشارك في فن التشكيلي وكذا، ونحن نعلم اننا لا مسرح لدينا ولا دلالات ولن يكون ان شاء الله بالشكل الذي يريدون ولا شيء من هذا، ولو فعلنا لكان خزيا وعارا لا فخارا. ونترك المفخرة الحقيقية المتمثلة في اننا في اطار نسائي او نسوي محدود لا يدخله الرجال ابدا استطعنا ان نعلم بناتنا والحمد لله. لماذا ننسى هذا؟ اين الذين يدعون الوطنيه ويفاخرون ببلادهم وبانجازاتها؟ لماذا لا تكون هذه الظاهره الفريده؟ لماذا لا تعرض في صوره مشرقه وتنشر على دول العالم العربي والاسلامي والعالمي ليقال للناس يا ناس لو انكم التزمتم باحكام الله لامكن ان تعلموا المراه وان تنال كرامتها في اطار لا علاقه له بالاختلاط من قريب ولا بعيد. لماذا يا اخوان؟ أنا أقول هذا لينبه إلى أصل القضية، وهو أن الأمة قد تتوجه إلى الشر وواقعها خير مما يدعو إليه دعاة الشر. وبالعكس أحيانا قد تتوجه إراديا وشعارات إلى الخير واقعها بعيد عن ذلك. وهو قضية المرأة من أكثر القضايا بالتناقضات في مجتمعنا، قضية متناقضات ظاهرة تجدها في واقعنا وفي كتاباتنا وفي ما نرفعه ونرفضه من شعارات. نحن ندعي انها لابد ان تكون وفق الاحكام الاسلاميه، ثم يظهر من يطالب بغير ذلك، ثم نطالب بلها بالكرامه ولها من الكرامه ما لا تحلم به المراه الغربيه. مناقضات عجيبه لابد ان نعيد النظر فيها. وفي اقسم هذه المحاضره ليقول انه يجب علينا في كل امر من الامور ان نعيد النظر ايها الاخوه الكرام الى تقي الله سبحانه وتعالى، وليقول كما أمر الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا، وإنما الاختيار والتحكيم إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الطائعين العيد ذكورا وإناثا إنه سميع مجيب.
الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، قبل البدء في الأسئلة ننبه لأن هناك محاضرة بعد المغرب يوم السبت لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل والشيخ عمر العيد في جامع الأمير غرب هذا الجامع عن التوحيد وأهميته، وهناك أيضا محاضرة لفضيلة الشيخ سعد البريك في عن فضل التوحيد أيضا في الحائط شرق مدرسة البنات. السؤال الأول: جامع الأمير عبد الرحمن بن عبد الله سعد البريك في الموافق يوم الاثنين 21/3. السؤال الأول يقول السائل: إن كثيرا من الناس القادمين من البلاد الأخرى الذين تفشى الفساد في بلادهم يحاولون إقناع المرأة بأن الاختلاط ليس منه ضرر، فمع التعود يذهب الشعور بالحساسية ما بين المرأة والرجل ويعتاد ويبقى بدون ارتكاب المعاصي ويعتاد ارتكاب المعاصي، فهم يقولون إن التعود هو الأساس، فما رأيكم؟
الحمد لله، نحن لا نحجب نساءنا، والمرأة المسلمة لا تحتجب لأنها حساسة إذا قابلت الرجل، ولا لأن الرجل حساس إذا قابلها، ولا لأنها خجولة لم تتعود محادثة الرجال، ولا لأي سبب من الأسباب التي يبرر بها هؤلاء هذه المقولة، ثم إذا بطل السبب يحاولون أن يبطلوا الحكم. لا، المرأة المسلمة تحتجب امتثالا لأمر ربها عز وجل وطاعة لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك، أمر الله تعالى به أمهات المؤمنين ومن بعدهن من باب الأولى، فهي تفعل ذلك لأن الله أمر به، ولا وحي بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى نزل الوحي بأن ما أمرتن به وما فرض عليكن 14 قرنا أصبح اليوم حلالا، لأن الحساسية زالت، لا وجود في الكتاب ولا في السنة لحساسية ولا غيرها، وإنما هذا حكم الله أنزله، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذكرا أو أنثى فهو ملتزم بأمر الله متمسك به، وهذا هو كل ما في الأمر.
تقول: ما حكم الشرع في المرأة التي تخرج للعمل في حقل التدريس تاركة أبناءها خلال تلك الفترة مع الخادمة، وخروجها إلى العمل مقصده تعليم الفتيات أمور دينهن وتوعيتهن، فهي لا تجد طريقا للدعوة إلى الله أهم من هذا؟
المشكلة هذه يا إخوان أن الوضع إذا لم يبنى من أساسه على الوضع أو الحكم الصحيح فلا بد أن تحدث مشكلات، وحينئذ قد تعالج جزئيا بحلول صحيحة، لكن لا يمكن أن تعالج كليا إلا بأن يرجع الأمر من أصله إلى وضعه الشرعي الصحيح. فليس وضعا شرعيا صحيحا أن المرأة تخرج من بيتها ولو بغرض التعليم العام لتعلم بنات الناس أو أولاد الناس إذا كان مثلا في حضانة أو تمهيدي وتترك أطفالها، هذا ليس وضع الشرعي الصحيح. هذه امرأة ذات مهنة ذات حرفة، لو أن ذلك حدث في حالات فردية، امرأة حالة شاذة لا عائلة لأبنائها فخرجت لتعلم قضايا بنات الناس أو أطفال الصبيان لتعيل أبنائها، حالات فردية ممكن، لكن أن يصبح ذلك نظام الأمة هذا ليس هو الأصل في ديننا. ثم بعد ذلك نبحث عن حلول قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ. لكن في ظل الوضع هو واقع نقول لهذه الأخت تحرص أن تتقي الله ما استطاعت في أن تبذل فعلا الدعوة إلى الله، أن يكون خروجها فعلا للدعوة إلى الله، وأن تبذلها لهؤلاء البنات التي يتعلمنا عندها. ثم في نفس الوقت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهي مسؤولة في بيت زوجها كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم، فأطفالها هم المسؤولية الأولى، يجب أن تحرص عليهم فتعطيهم من وقتها وإن كان بذلك مشقة لا تعلمهم فيه أمور دينهم، وتحرص على أن تكون المربية غير متبرجة ولا فاسقة. أما الكافرة فلا يجوز أصلا أن تستقدم إلى بلاد المسلمين، لكن أن تكون مربية مهذبة فاضلة، وإن كانت هذه المربية هي جدة الأطفال هي أمها، وذلك هو الأفضل والأولى، جدتهم من جهة الأم والأب لا مانع. المهم تتقي الله لتضع الضوابط، وكل إنسان أدرى بوضعه وبيته أن لا يكون أن تكون قد ضيعت أبناءها لحساب أبناء الله.
سائل يقول: ماذا ترون في التبرج الخفي وهو على طريق العادات والتقاليد، وهو لبس البرقع لبنات المسلمين، وهو أكبر خطر يهدد مجتمعنا؟
نعم. المرأة الكافية العارية التي جاء وصفها بالحديث الكافيات العاريات هي على أحد معاني الحديث ولعله المعنى الأرجح التي تغطي جزءا وتدع الآخر، أو هي كافية متستره محجبة ولكنها ظاهرة العورة لأنه يجب أو لأنه يضبط أو ما أشبه ذلك، التي تجعل البرقع هذا بعد أن كان عادة ولا سيما بالبادية جعلنا منه موضة بحيث تجعله بطريقة تغري وتثير أكثر من لو كانت متكشفة، فتبدي من شعر الراس وتبدي العينين كاملتين وما حولهما من حواجب صناعية أو ما أشبه ذلك، وتبدي أيضا أعالي الخدين وفي صورة قاتلة. هذه متبرجة، هذه كافية عالية، ولا يجوز أن يقر هذا الوضع من أولياء الأمور الذين يباشرون ذلك كالزوج أو الأب، ولا من أولياء الأمور عامة الذين يجب عليهم أن يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر في المدارس أو الهيئات في الشوارع وما أشبه ذلك. هذا مما لا يجوز، وهذا نوع من التبرج، وكل ما أدى إلى الفتنة فإنه لا يجوز. فالمرأة إذا خرجت لحاجة أو ضرورة فإنها لا تخرج متطيبة، ولا تخرج إلا وهي في هيئة غثة لا تلفت النظر وتعود في أقصى سرعة على قدر الضرورة أو الحاجة. فكيف إذا خرجنا بهذا السيء وذهبنا وتجولنا في الأسواق وفي متعصرات متهتكات وفي الكلام يخضعن بالقول، فإذا كلمت إحداهن قالت أنا محجبة، لماذا لا تنظر إلى التي لا يتحجبن؟ أنا برقعي علي. لا، هذا الدين ليس بالهوى، يجب على رجال الحسبة وعلى الدعاة إلى الله وعلى أولياء الأمور أن يتفطنوا إلى ما أشار إليه الأخ السائل أو الأخت السائلة من خطر هذه الفتنة المقنعة أو التبرج الخفي.
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أو ذراعيها أو شيء من زينتها لأحد من أقاربها غير زوجها؟ وما حكم تقبيل المحرم للمرأة في خدها أو فمها، حيث أن كثيرا من الآباء والأجداد يصرون على أن تقبيل البنت في فمها من حقه ذلك؟
المرأة في حدود محارمها لا بأس أن يظهر، أما الوجه والكفان فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أو القدمان. ولكن المرأة المسلمة والأب والأخ أيضا يجب أن يكون السياج الذي يحمي الأسرة عموما هو سياج الحياء، وإن لم يكن حراما أن يرى الأب ذراعي ابنته أو ساقيها، ولكن أين الحياء من المرأة المسلمة ومن الأب المسلم ومن الأخ هذا الذي لا يستحي أن يرى شعر أخته أو نحرها أو ساقها أو ذراعها؟ هذا في الحقيقة مما تهاولنا فيه ولم يكن أصلا من عاداتنا، فضلا عن أن يكون مما هو كما تلاحظون الآن أصبح أمرا عاديا لغير المحرم بل في الشارع الذراع وربما الساق أحيانا. فنحن لا نقول إنه يحرم على الرجل أن يرى ساق أخته أو ابنته، ولكن من باب الحياة والتطهر والعفة والأدب الذي يجب أن يكون سمة الأسرة لا ينبغي ذلك. وأما التقبيل فلا بأس للرجل أن يقبل ابنته، ولكن كما ذكر السائلة التقبيل بالفم خاصة، وإن كان بعض الناس قد يلح عليه سواء رجال أو نساء، هذا من العادات التي لا تنبغي حقيقة، وإنما لا بأس أن يقبل الرجل ابنته في خدها أو في جبهتها، وهذا بالذات الأب له أن يفعل ذلك. وأما الإخوة فالأولى أن لا يفعلوا إلا بالقدر أو في حدود إذا كانت إذا قدمت من سفر أو ما أشبه ذلك، وكلما ترفعت الأسرة وتسيجت بسياج الحياة والحكمة فهو أفضل حتى من بعض ما قد يكون مباحا كما أشرنا. أما أن يبتذل ذلك كما هو الحاصل في بعض المناطق فيصبح ابن العم وابن الخال وبعض الأقرباء الصالحون أو قد يقبلون، هذه مصيبة كبرى ومنكر يجب أن ينكر ويجب أن يقوم الجميع لمحاربته ولمنعه.
سائل يقول: هل من الأفضل جلب السائق في سيارات لنقل المرأة إلى عملها أم تتعلم السياقة وتسوق السيارة بنفسها وتذهب إلى عملها المخصص لها دون اختلاط؟
أي نعم، هي نفس القضية التي قلت من قبل، وضع غير شرعي بعد ذلك نضع حل. يقول بعض الإخوان الحل الشرعي أنها تأخذ سائق، والآخر يقول الحل الشرعي أنها تقود السيارة، والحقيقة لا هذا شرعي ولا هذا شرعي. الحل الشرعي أن تبقى في البيت، فلما أخرجناها على غير الشرع أصبحنا نضع حلول لأمور ليست مما شرعه الله، فأصلا خروجها من البيت مع غير محرم هذا لا يجوز، فلا داعي أن نبحث مسألة السائق أو أن نتعلم. أما السائق فلأنه إن كان كافرا مع الأسف هذا حاصل كبير، فهذا في عدة محاذير. أولها أن الكافر لا يجوز أن يستقدم إلى جزيرة العرب التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع فيها دينان، فكيف نرضى أن نستخدم العمال الكفر إلى بلادنا هذه الطاهرة بلاد الإسلام والتوحيد؟ والأمر هو بعد ذلك أن الفتن والفساد حدث ولا حرج، فمجرد أن المرأة تركب مع الرجل وتذهب هي وهو، أنا حقيقة يجب أن أقول لا ننظر المسألة من مسألة أنه خلوة أو ليس خلوة. يا إخوان الواقع فيه وما قد نتحدث عنه أحيانا فتاوى مجردة في آخر، لا ننظر لقضية إلا هل هي خلوة ولا ما هي خلوة، لأنهم في الشارع وفي زجاج السيارة مكشوفة وكذا، ليست المسألة فقط هذا. لا ننسى الواقع الذي يكون فيه خروج المرأة مع السائق، واقع المسلسلات التي تثير الغرائز، المجلات الهابطة، الأغاني الخريعة التي قد تكون في نفس السيارة، التلفزيون أحيانا قد يكون في السيارة ما أشبه ذلك، كل ما يثير الشهوة ويدفع إليها ويحرض عليها، وما قد يصحب ذلك من أن يذهب إلى كافتيريا أو يدخل إلى مكان عام أو أن يتطور الأمر فيذهب إلى بعض الأسواق وفي أدوار علوية وما أشبه ذلك، أو يذهب إلى بعض المنتزهات، كل هذا يؤدي إلى كل شيء، يؤدي إلى ما بعده حتى تقع المحاذير التي لم نحسب لها حسابا في أول الأمر ولم تقصر لنا على ذلك. والأساس الخطأ هو من أنها تركت أمر الله وخرجت مع هذا الذي ليس لها بمحرم من غير لا ضرورة ولا حاجة مؤقتة، بل أصبحت عادة عادية جدا مع الأسف. أما مسألة أن تتعلم المرأة القيادة فهذا قد تحدث عنه بعض أعداء الله وبعض المتضلعين أو أعضاء في المؤامرة على المرأة المسلمة في هذه البلاد، ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم، وهذا أمر لا يمكن ويستحيل أن يطبق والحمد لله في هذه البلاد، ولن يرضى فيه أحد بإذن الله عز وجل. ولو جعجعوا في الصحابة أو في غيرها ما جعجعوا، لا يمكن أبدا أن يطبق هذا الأمر، لأننا بلد يجعل العرض فوق الوظيفة وفوق الشهادة وفوق المال وفوق الموت، ولا مهما يعني أهلكتنا الدنيا ومهما أخذنا في الدنيا بالطرف فلن ننسى أبدا أن ديننا وعرضنا أغنى من كل متاع هذه الحياة الدنيا وما فيها من مناصب. وإن كان هناك أناس ليس لهم دين يرجعهم ولا أصل شريف يزعهم عن هذا الأمر، فهؤلاء القلة شاذة، وبأي حال من الأحوال لم يسمع كلام القلة ويفعل برأي هذه ويطرق عرضا جعرض الحائط برأي الأكثرية المؤمنة المتمسكة بالحق، لا، هذا لن يكون أبدا، والنقاش فيه نقاش في ضمطي لا معنى له ولا فائدة له.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرى كثيرا من النساء المسلمات يتشبهن كثيرا بالنساء الكافرات في لباسهن وتسريح شعورهن، وإذا أنكر عليهن قلنا نحن لا نقصد التشبه بالكافرات وإنما نقصد التجمل، وخاصة أننا لا نخرج بهذا التجمل إلا أمام النساء. السؤال: ما هو الضابط لهذه الأفعال، وما هو الحد الفاصل للتشبه من غيره؟ وجزاكم الله خيرا.
التشبه بالكفار رجالا او نساء هو ان يفعل ما هو من خصائصهم، اي ان العادات البشريه العامه التي لا يختص بها قوم عن قوم ولا دين عن دين، هذه لا تدخل في باب التشبه.